Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 4 من ديسمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية من 27 عضوا واتفاق بين حمدوك والحرية والتغيير على الطابع التنسيقي التشاور للمجلس. السودان يحتل الدولة رقم 102 في الإصابة بجائحة كورونا، والحكومة تلتزم بدعم الدواء بنسبة 60%، واقتصاديون يشككون في تأثير كورونا على الاقتصاد السوداني. نواب الاختصاصيون يعلنون الانسحاب من جميع المستشفيات اليوم الجمعة، وإضراب أطباء سنجا يدخل الأسبوع الثاني. 20 منظمة تطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والحماية والاختفاء القسري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الأمير رمضان حماد. أصدر رئيس مجلس السيادة قراراً بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية من 27 عضواً، من بينه 6 من المكون العسكري ورئيس الوزراء، و13 من قوى الحرية والتغيير، و8 من الموقعين على اتفاقية السلام، من بينها مقعدين لمخرجات مؤتمر سلام شرق السودان لم يتم تسمية شاغليه. ويترأس المجلس رئيس مجلس السيادة البرهان، ويشارك في عضويته جميع أعضاء مجلس السيادة من المكون العسكري بجانب عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع. ومن قوى الحرية والتغيير 13 عضوا، من بينهم فضل الله بورما ومريم الصادق والسنهوري والدقير وكمال بولات وشداب وطه إسحاق والأصم. ومن الموقعين على السلام مناوي وعقار وجبريل والحادي إدريس والتوم هجو والطاهر حجر وخميس أبكر، بينما لم يتم تمثيل مسار الشمال والاستعادة عن تمثيل مسار الشرق بتخصيص مقعدين لمخرجات مؤتمر سلام شرق السودان لم يتم تسمية شاغليه. ونص القرار على أن اختصاص المجلس يتمثل في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات بين وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية. من جهة أخرى، أمن اجتماع ضم رئيس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير يوم الأربعاء على أهمية الطابع التشاوري والتنسيقي لمجلس شركاء الفترة الانتقالية بما يمنع التغول على صلاحيات المؤسسات الدستورية بالبلاد حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية. كشف وزير الصحة الاتحادي الدكتور أسامة عبد الرحيم عن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأن السودان يحتل المرتبة رقم 102 على مستوى العالم في معدل انتشاره. وقال في مؤتمر صحفي بوكالة سونا إنه مركز ثقل حالات الإصابة في الخرطوم والجزيرة، وأن 60% من الحالات خلال الموجة الأولى تركزت في ولاية الخرطوم، فيما كانت ولاية شمال دارفور الأعلى في عدد الوفيات. وأوضح إنه ولايتي الخرطوم والجزيرة اتخذت إجراءات بمنع التجمعات وخفض الموظفين وغيرها، وشدد على ضرورة لبس الكمامات لتخفيف معدل العدوى. وقال إنه النظام الصحي تلقى ضربات كبيرة خلال 16 عام الماضية، وقال إنه استراتيجيتهم تقوم على توفير الأكسجين وزيادة المعامل وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
الحالات ازدادت، إحنا في السودان الدولة تقريبا رقم 102 من حيث عدد الحالات في العالم بحوالي 17 ألف حالة. ثقل الحالات موجود في ولايتين، اللي هي نحن نتكلم عن ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة. ده ثقل الحالات. الخرطوم كانت في الجائحة الأولى شكلت زي 60% من الحالات. الوفيات كان برضو أكثر في الخرطوم، لكن نسبة الوفيات كانت أكثر في بعض الولايات زي ولاية شمال دارفور وغيرها من الولايات الأخرى.
من جانبها، حذرت وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي من الآثار الاقتصادية الخطيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد، مبينة أن الدولة فقدت 40% من مواردها الذاتية بسبب الموجة الأولى للجائحة، وأوضحت أن الوزارة تمنح جائحة كورونا الأولوية القصوى. وقالت في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أنه كان على الدولة توفير 11 مليار جنيه للقطاع الصحي خلال العام الجاري، وأوضحت أن وزارة المالية التزمت بتمويل الخطة الشاملة لدرء آثار جائحة كورونا التي وضعتها وزارة الصحة بميزانية قدرها 4.8 مليار خلال 4 أشهر، ونوهت أن المانحين قاموا بتوفير 40 مليون دولار لمجابهة الموجة الثانية من الجائحة، وأشارت إلى تكوين لجنة من المالية والصحة والصحة بولاية الخرطوم والقطاع الخاص للتأكد من استخدام الموارد بصورة فعالة، وقالت إنه بالتنسيق مع المانحين وخاصة الإمارات طالبنا بتخصيص جزء من الدعم للموجة الثانية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة. وأضافت في هذا الخصوص:
وبالرغم من الآثار الاقتصادية السالبة اللي هي تسببت في فقدان الدولة لأكثر من 40% من مواردها الذاتية، وكما نعلم طبعا دلوقت وجميعا وللأسف الشديد إحنا بنواجه الموجة الثانية من الجائحة، ومش بس حينتج عنها طبعا آثار سالبة من صحة وحياة المواطنين، ولكن آثار اقتصادية سالبة على الاقتصاد.
من جهتهم شكك محللون اقتصاديون في تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزيرة المالية حول تأثير الإغلاق خلال الموجة الأولى من الجائحة على تقليل إيرادات الدولة بنسبة 42%. واعتبر المحلل الاقتصادي كمال كرار في مقابلة مع برنامج صحتنا من راديو دبنجا إنه تأثير الإغلاق على الجانب الاقتصادي للدولة محدود للغاية، موضحا إنه الإغلاق أثر على صغار التجار والعاملين وأن عدد كبير منهم فقدوا أعمالهم بسبب الخسائر المترتبة على الإغلاق بدون التزام الدولة بدورها في تعويضهم إسوة ببقية الدول. وقال إنه الإغلاق يمكن أن يكون ذوي جدوى في حال صاحبه تحسين للخدمات العلاجية والصحية المتمثلة في المستشفيات ومراكز العزل وتوزيع معدات الوقاية، منوها إلى الانهيار التام للنظام الصحي بسبب ضعف صرف الحكومة على الصحة، ودعا الحكومة للإقرار بالسبب الحقيقي لتردي الإيرادات المتمثل في الشركات التابعة للجانب العسكري. وأضاف المحلل الاقتصادي كمال كرار في هذا الخصوص:
يعني أنا أعتبر إنه كان يعني تبرير بس لأزمة الموازنة في السودان، يعني قلة الإيرادات دي لم تكن يعني بالمزلة بتاعت جائحة كورونا، كان تبرير. أنا أعتقد بإنه يعني حتى رئيس الوزراء جانب التوفيق في هذا التبرير، وهو صرح في وقت ما قال معظم الأنشطة الاقتصادية في يد المكون العسكري، ويمكن ده السبب الحقيقي لأزمة الإيرادات في السودان وليس جائحة كورونا. يعني ولكن يعني ما حصل إغلاق ذات مشامل عشان يقلل هذه الإيرادات، بالعكس الإيرادات معظمها ضرائبية، والشركات كانت شغالة وكان في القطاع الخاص أو كان في الحكومة المركزية.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 287 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و8 حالة وفاة خلال 24 ساعة السابقة، فيما بلغ العدد التراكمي للحالات المشتبه فيها منذ بداية الجائحة من شهر مارس الماضي إلى الآن 34,078، والحالات المؤكدة منها بالمعامل 17,305 والوفيات 1,268. وقال دكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية في منبر سونا أمس إنه حالات الاشتباه منذ بداية الموجة الثانية في أواخر أكتوبر حتى الآن 5,233 حالة، والمؤكدة منها 3,398 حالة، والوفيات 161 حالة، مؤكدا أن أكثر الحالات بولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل وسنار والقضارف والبحر الأحمر. وأبان أن المعينات المتوفرة من الإمداد الطبي ومعينات المعمل التشخيصية كافية، وهناك المزيد في طريقه للبلاد عبر وسائل النقل المختلفة بدعم من الحكومة والمنظمات والشركاء وجهود الدول الشقيقة. وأضاف الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية في هذا الخصوص:
تم تبليغ 287 حالة وثمانية وفيات خلال 24 ساعة السابقة من كل السودان. حتى هذه اللحظة بلغ العدد الكلي التراكمي للحالات المشتبهة منذ بداية الجائحة، وده كان في شهر مارس، إلى الآن 34,078 حالة، المؤكد منها بالمعمل 17,305 حالة، والوفيات 1,278 حالة.
أكد الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة إن الحكومة التزمت بدعم الدواء بنسبة 60% كأكبر دعم تقدمه في تاريخها، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية إن وزارة المالية أصدرت خطاب ضمان 8.4 مليار جنيه وتم تعزيزه من بنك السودان، وسيتم تمويله من محفظة السلع الاستراتيجية بما قيمته 60 مليون دولار. وقال إن جميع الأطراف المعنية بالدواء توافقت يوم الأربعاء على رؤية مشتركة ستؤدي إلى الإفراج، خاصة بعد توفير التمويل، ووصف الاتفاق بالممتاز، وأشار إلى معالجة مشكلة تمويل التصنيع المحلي قبل شهر، وإنه بدأ فعليا في الإنتاج مما أدى للإنفراج في الأسواق، وأشار إلى خلل في ترتيب الأولويات خلال الفترة الماضية بتقديم التسعيرة على الوفرة مما أدى إلى انعدام الدواء، وقال إن الوفرة البداية الصحيحة للوصول إلى حل نهائي، وقال إن أدوية السرطانات ونقل الدم وغسيل الكلى يتم توفيرها مجانا مما يحتاج لاجتهاد. وقال إن الوزارة أطلقت حملة لضبط سوق الدواء تحت شعار يا مواطن عارف حقك حتى تتأكد من وصول دعم الدواء إلى الجهات المستهدفة. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق تم أمس، ده اتفاق ممتاز ومرضي لجميع الأطراف. الدواء ده اللي هو حينزل السوق هتكون الدولة دعمه بما قيمته 60% من قيمته الكلية، والدعم ده مع الفرق الحصل بين سعر الدولار الرسمي والسعر في السوق الموازي، ده أكبر دعم التزمت به الدولة على الإطلاق في مجال الدواء. ما كان في دعم بهذه الكمية أصلاً طوال الفترة السابقة، ده أكبر دعم، إنه تكون نسبة الدعم بتاع الدواء 60%، وإنه الدعم يعني كل 10 دولار الدولة دفع 6 دولار. طبعاً ده حيدعو إيجابي.
وصل إلى السودان يومي الثلاثاء والأربعاء أكثر من 1000 لاجئ عبر معبري اللوكدي وحمدايت، ليتجاوز العدد الكلي اللاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب إلى أكثر من 47,000 لاجئ. وكشفت مصادر لراديو دبنجا عن استمرار موجات اللاجئين الأثيوبيين في الوصول عبر المعابر الحدودية وغيرها. من جهته وقف المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمسؤول الأعلى عن المساعدات الإنسانية الأوروبية حول العالم جانيس لينار ووالي القضارف دكتور سليمان علي والوفود المرافق لها أمس وقفوا على الأوضاع الإنسانية للاجئين بمعسكر مراكوة بالقلابات الشرقية. وكشف المسؤول الأوروبي لدي لقائه وللقضارف بمعسكر مراكوبة أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات لتحسين وضع اللاجئين في المعسكر، مغربا عن شكره لحكومة السودان لاستضافة وإيواء اللاجئين الأثيوبيين بالقضارف. ودعا والي القضارف إلى تقديم المزيد من الدعم وتوفير المأوى والغذاء للاجئين إلى جانب الخدمات الصحية، مشيرا إلى تأثيرات صحية وبيئية جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للبلاد، الأمر الذي أثر بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة للوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد. من جهة أخرى، أكد دبلوماسيون وخبراء سودانيون أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته كاملة تجاه هذه الأزمة واحتواء تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية. وأكد السفير يوسف فضل أحمد الأمين العام للمجلس السوداني للشؤون الخارجية في ندوة عقدت الأربعاء في النادي الدبلوماسي بالخرطوم حول مستجدات الأزمة الأثيوبية ودور المجتمع الدولي والمنظمات الوطنية تجاه اللاجئين والقضايا الأخرى المرتبطة بالصراع، أكد سعي المجلس المتصل في تقديم المقترحات والتوصيات التي تعين متخذي القرار في مؤسسات الدولة المختلفة. من جانبه، أكد الدكتور محمود زين العابدين الأمين العام للمجلس الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول على ضرورة التنسيق المحكم بين المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في التعامل مع هذه الأزمة والتقليل من آثارها على السودان ومحيطه الإقليمي، وشدد على أهمية مخاطبة آثارها السالبة سيما تفاقم الهجرة غير المقننة والإتجار بالبشر. أعلنت مبادرة نواب الاختصاصيين الانسحاب الكامل من جميع المستشفيات اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم في التسكين في وظائف دائمة. ووجه منسوبو المبادرة خطابات إخطار بالانسحاب في عدد كبير من المستشفيات في الخرطوم والولايات بعد اضطراب جزئي استمر لعشر أيام في 60 مستشفى بعشرين ولاية. وتطالب المبادرة بالتسكين الوظيفي للنواب الاختصاصيين البالغ عددهم أكثر من 7,000 نائب في وظائف دائمة وفق شروط الخدمة المدنية العامة وتعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة وتقليصه إلى مدة لا تتجاوز العام فقط، ما إضافة مميزات ترغيبية جراء هذه الاستبقاء. من جهتها تقدمت تنسيقية نواب الاختصاصيين باستقالات جماعية بسبب رفض النواب الحلول التي توصلت إليها التنسيقية مع وزارة الصحة الاتحادية بشأن توظيف نواب الاختصاصيين. وقال محمد عوض محمد أحمد عضو التنسيقية إنهم توصلوا مع وزارة الصحة بتسكين 7000 نائب اختصاصي في وظائف على دفعتين، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالميزانية. وأوضح محمد إن الدفعة الأولى تشمل 3500 نائب اختصاصي يتم اعتمادهم خلال ميزانية العام الحالي، بينما تشمل الدفعة الثانية 3500 نائب اختصاصي يتم اعتمادهم في ميزانية العام القادم، مع منحهم عقودات مؤقتة غير مشروطة بمرتب طبيب في الدرجة السابعة، إضافة إلى التأمين من الدرجة VIP. وأوضح أن النواب رفضوا هذا الحل وأعلنوا إضرابهم عن العمل، مطالبين بتسكين 7000 من النواب دفعة واحدة. وأشار محمد إلى الخطوة غير موفقة بالنسبة لهم كممثلين للنواب، لذلك تقدموا باستقالات جماعية من تنسيقية نواب الاختصاصيين. وأضاف محمد عوض محمد عضو سابق في تنسيقية نواب الاختصاصيين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
إحنا رفعنا إيدنا، يعني إحنا أول حاجة طلعنا بيان إحنا ما متبنين الإضراب وما متبنين لرؤية سياسية ورؤية وحاجة زي دي. عدم تبنينا للإضراب من أسباب موضوعية. السبب الأول إنه التصويت اللي عملناه إحنا ما بلغ النصاب عشان نتبنى الإضراب. السبب الثاني إن الحلول المقدمة لنا ما كانت مطالب منطقية إحنا نجي فيها. لحد ما يبدأ مسار الطبيب إحنا فيها كنا جزء أصيل في مسار الطبيب، حنشارك فيه كلنا برؤيتنا ورؤية النواب. على حد 2021 مسار الطبيب حيبدأ، مسار الطبيب حيسكن فيه كل الأطباء الموجودين في السودان.
نفذ تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان مخاطبة سياسية بميدان الحرية بالمدينة أمس الخميس، رفضا للقرارات الأخيرة التي أصدرها والي الولاية حامد البشير. وقال عباس علوي مقرر تجمع المهنيين السودانيين بالولاية لراديو دبنجا إن المخاطبة السياسية شارك فيها مجموعة من المهنيين ولجان المقاومة والتجمعات الثورية، إضافة إلى حشد كبير من جماهير مدينة كادوغلي. وأوضح علوي إن القوى المشاركة أمنت على تصعيد الموقف إلى أن تتحقق كافة المطالب المرفوعة، على رأسها إقالة أمين عام حكومة الولاية والغاء القرارين رقم 100 ورقم 14 اللذين أقال بموجبهما والي الولاية مدراء تنفيذيين وتكليف آخرين. وأضاف عباس علوي مقرر تجمع المهنيين السودانيين بجنوب كردفان لراديو دبنجا:
بالضرورة يتم تنفيذ المطالب على فانار في البيان المشترك قبل يومين، لأنه المهلة اللي نحن عديناها لعمل الحكومة بضرورة تنفيذ المطالب الثلاثة. المهلة انتهت ونحن ما شفنا أي تغيير جديد أو تغيير في الوضع.
تفاقمت الأوضاع الصحية بمدينة سينجا بولاية سنار بسبب تواصل إضراب الأطباء والكوادر الطبية بمستشفى سينجا التعليمي منذ يوم الجمعة. وقال كادر طبي بسينجا لراديو دبنجا إن تواصل إضراب الأطباء والكوادر الطبية خلف أوضاع مأساوية وسط المرضى، خاصة الحالات الحرجة. وأوضح الكادر الطبي إن المرضى بالمدينة لا يجدون أي خدمات طبية بعد الساعة 9 مساء بعد إغلاق مستشفيات الشرطة والسلاح الطبي أبوابهما، مما فاقم من معاناة المرضى. وأشار إلى فشل لقاءين واقتدال احتواء المشكلة خلال يومي الأربعاء والخميس، منوها إلى تمسك الأطباء والكوادر الطبية المضربة بضرورة محاكمة النظامين الذين اعتدوا على الأطباء والكوادر الصحية. وأضاف الكادر الطبي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وضع مجري بالنسبة لمدينة سينجا، بتعاني كم مشيت العيادات مكدسة ملانة، ناس شغل غير في دخول وغير وقفة عشان الناس تقدر تصل لحل في الموجود. يعني حتى يعني المستشفى العسكري شغال، المستشفى بتاع الشرطة شغال، لكن بديل بيشتغلوا خلاص أقصى حد بيشتغلوا لغاية الساعة 8 بالليل.
نظم طلاب وطالبات جامعة درمان الإسلامية أمس وقفة احتجاجية تنديدا بتحرش ممتحن خارجي لأكثر من 18 طالب الطب أثناء الامتحان. وأعلنت إدارة الجامعة في بيان لها تقديم الدعم النفسي والقانوني والإرشاد الأكاديمي للطالبات اللي تعرضنا لما وصفناه بالتحرش، وتكوين لجنة للتحقيق بعد اختيار الممتحن الخارجي، ومن ثم سيتم رفع تقرير اللجنة للمجلس الطبي وإطلاعه بالشكوى ليقوم المجلس بواجبه المهني والتحقيق. طالبت أكثر من 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني والوطنية والعالمية، طالبت الحكومة الانتقالية على المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقالت المنظمات الموقعة على الرسالة، والتي من بينها منظمة ريدريس والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch وشبكة صحفيون لحقوق الإنسان والتضامن المسيحي والتحالف العربي من أجل السودان ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية والمركز الأفريقي للتدريب وتنمية البيئة. قالت في رسالة لها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبدالباري، يجب على الحكومة الانتقالية أن تصهر مدى التزامها بإنهاء عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من خلال التصديق على معاهدتين دوليتين رئيسيتين لحقوق الإنسان تحظران التعذيب والاختفاء القسري. وأوضحت المنظمات في رسالتها أن التصديق سيوفر على كلتا المعاهدتين والتنفيذ المحلي اللاحق لهما، سواء من خلال التنفيذ المباشر أو من خلال التشريع التمكيني لهما، ضمانات حاسمة لحماية حقوق الإنسان. أصدر المدير التنفيذي لمحلية الدرم بولاية جنوب كردفان جمال محمد أحمد أمرا محليا رقم 1 لسنة 2020 يمنع بموجبه إقامة الحفلات الليلية بعد أذان المغرب وإطلاق الآير النارية داخل مدينة الدرم. وشدد القرار على ضرورة تخفيض مكبرات الصوت وعدم اختلاط الرجال والنساء، ويسري الأمر المحلي اعتبارا من أمس الخميس، ومن يخالف الأمر المحلي يعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 جنيه لصاحب الحفلة و10000 للفنان والعازفون وأصحاب المعدات 5000. كما يتضمن القرار المحلي التصديق الذي تمنحه شرطة محلية الدلن لإقامة الحفلات النهارية. الخبر الأخير في النشرة، أكد مني أركم الناوي أهمية الدور التشادي في عملية السلام بجوبا من خلال المتابعة الدؤوبة لما تم في جوبا. وقدم مناوي خلال لقائه بالسفير التشادي لدي السودان عبد الكريم كيبورو بالسفارة التشادية بالخرطوم أمس الخميس هدية رمزية للسفارة تكريما لها لإيوائها اللاجئين في معسكرات شرق تشاد. وقال محمد حسن هارون الأمين الإعلامي للحركة إن زيارة جاءت بمبادرة من مناوي بغرض تكريم السفارات التي لعبت دورا أساسيا في عملية السلام. وخص مناوي بالشكر الرئيس التشادي إدريس دبي لدوره الكبير في العملية السلمية في السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليد ولاية جنوب دارفور محلية كريضة،
ومن محلية الكتم أيضا نتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل، وهي من عسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة. أهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للإخوة في راديو دبنجة. أنا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة.
نعم، نبعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع هل فيه إشكالات لواقع طبيعي.
نعم،
فكرتك حول العدالة الانتقالية وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هناك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي الشقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية، تبدأ في اعتراف بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني تقبل الجرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساعدة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب إنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد إنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفح والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لانه يعني اي ذول اكتسب اي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب انه عليه انه يكون مستعد في انه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقه غير شرعيه لاصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لانه في نهايه المطاف محتاجين انه على الاقل يبقى في مفاهيم جديده ويبقى في خطاب جديد. والعداله الانتقاليه دي هي عداله ضروريه وعداله مطلوبه زي ما قلت لك بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولانه ده اللي بيؤدي لفعلا ازاله العضو ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات له. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات كبيرة مرتبطة بالأرض. ظاهرة الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قاعدة في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا ما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا. في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظر لحل قضايا الأرض عموما من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة، ويمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بيبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع مشاركة الآخرين لهذا الأرض. لأنه إحنا المشكلة الرئيسية الموجودة هي مشكلة بتاعت اقتصاد، يعني الدولة لم تتمكن أو لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لأنه المساحة الجغرافية الموجودة في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس، أضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعة وفي جانب الرعي بأكبر من كميات الموجودة دي، وبأضعاف الكميات الموجودة يكون في إنتاج. لكن الضعف في البنيات التحتية للزراعة بالذات وللرعي، وعدم وجود التقنيات الحديثة اللي بتعين المزارع في إنه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايرة تزرع أكبر مساحة جغرافية عشان تحصل على لقمة العيش، برضو الراعي داير أكبر مساحة وكمية من الأرض الفاضية عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعة. دي أنا بفتكر إنه المدخل الصحيح لمعالجة قضايا الأرض إنه أول حاجة لابد إنه يبقى في شغل اقتصادي، ويتم يعني تغيير النمط الموجود الآن في الزراعة وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقلية وتغيير في مدخلات الإنتاج وسهولة المواصلات والوصول للأسواق، وتقوم في تقنيات. يعني دي أنا بفتكر إنه الحاجات الرئيسية اللي أنا بفتكر إنه أعدادنا وتقاليدنا وأعرافنا هي كفيلة بأنه تحفظ الأرض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الأرض. معروف أنه دارفور دي من زمان السلاطين وآخر سلطنات بتاعت مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات، دويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض ضغط في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة، ضغط في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين. وبالتالي يعني دارفور كان عرفت نظام بتاع الحكم تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي. هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة بتأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحاقورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاقورة والبتمثل التشريعات الرئيسية، فكان ما في مشكلة يعني. وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في إنه يزرع ويمتلك ويسكن إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مشاع لكافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تقالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد إنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر إنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، إنه والله الحاقورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غيره وغيره، مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حافورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا. فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الآن في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية. دي إذا حصلت بقى في تطوير وبقى في كده والأرض ده هيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص، ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي يتجي أضعاف المواشي الموجودة ويكون في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات في إطار العدالة الانتقالية.
دور الإدارة الأهلية، هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتقى النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتقى النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتت في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبقى في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقة، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى آخره وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أن أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبدأ إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاقورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في إنه يقود دائماً. وما زالت الإدارة الأهلية هي تحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائلها وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائلها، وقادرة إنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في إنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث إنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر إنه في دور كبير من الحكومة عليها إن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية برسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاعت حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لمن يرسل له بكون مواطن قد يكون مسلح، لو ودد عسكريين ثلاثة بتاعت بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة، وبالتالي الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجا وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم، وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور، وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب يحيى القمص طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005، وبعد ذلك رجعنا عودة طوية في 2006.
ما مرحبا بك أستاذ يحيى. فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. إحنا طبعا هو في دارفور وعشنا فترة متحرك طويل جدا والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا أول حاجة لابد إن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصل أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات؟ آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد، لأنه صحيح الغداء الموجود في الفترة الفاضلة هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد أن يكون في غداء وطني مستقل إنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه طالما إنه جاء التغيير بيحتاج إنه أول حاجة الغداء ده لابد إنه يتم صياغته بصورة موضوعية على أساس إنه بعدك إنه يكون الغداء الوطني ده غداء مؤهل بعدك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعدك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إنه على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجب وتم تحويل الجريمة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد أن يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
سمع أستاذ، منطقتكم دي برضه عانت، كان إنكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كان لفترات.
أول حاجة هنا فيما يتعلق عشان بعدك إنه يكون في قضاء أو في يكون إنه في يعني عدالة بشكل مستقل، أول حاجة النيابة ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب إنه لحتى اللحظة وحتى في ظل التغيير النيابة اللي موجود ما مستقل، ووجود ذاته وجود غير مستقل، والدليل على ذلك إنه يعني كمية الجرائم اللي قاعد يحدث الآن على سبيل المثال مثل الأحداث اللي حصل في فتح مرنة والأحداث اللي حصل في الأسبوع الماضي في شمال كتم، ده حقيقة عشان بعدها إنه المسائل لا تمشي بصورة واضحة وبعدها إنه يكون في عدالة في هذا المجال إنه لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفائت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أن إحنا بنحتاج إلى إعادة صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى أنه يعني المسألة دي ممكنة؟ وهل المواطنين مثلا في المنطقة اللي أنت عايش فيها ممكن يلعب دور في مسألة الصلح الاجتماعي وإعادة ردق النسيج الاجتماعي؟
والله أول حاجة أنا بنظري بشوف إنه المسألة مثل المصالحات يعني بين المكونات مثل المجتمع في دارفور ده بيدخل في إطار العدالة التقليدية، وده بيحتاج إنه يكون فوقه محاكم أهلية على أساس إنه بعدك إنه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل أصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجة مهم جدا، لأنه حقيقة كل المسائل اللي ما بنتهي عبر القضاء السوداني ولا بنتهي عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى بنتهي عبر المحكمة الخاصة بدارفور، وده أهم حاجة بعدها على أساس إنه بعدها بيخلق إنه يكون إنه في محاكم تقليدية عشان على أساس إنه بعدها إنه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي،
أول المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأنه حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لأودة طوعية لأخراهم، عشان بعدك إنه يكون في عملية بتاع أودة طوعية لأخراهم لابد أن يتم طرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعملية ده ما بيتم إلا بواسطة إنه توفير قوة أمنية كافية على مستوى أقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس. بعد ذلك إني يعود إلى مسألة الحواكير، لأنه حقيقة الأراضي ده أراضي منذ زمن بعيد جدا، والسكان اللي هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات الأساسية، من بعدها يطردوا الناس من مواقع متهم. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين، على أساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجعوا لمناطقهم.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية؟
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة مثل العدالة الانتقالية، وبعدك إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبعدك بالنسبة للمجرمين يطلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس اللي يتعرضوا للانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة ده لابد انه يكون، لانه اذا ما يوفرت العدالة الدولة السودانية ده لا يمكن ان يذهب للامام. عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والأطراف الموقعين على السلام وحتى الناس اللي هم لسام خارج العملية السلمية في المرحلة الجاية، إنه لابد إنه يعملوا كل ما بات على أساس إنه بعدها يتم إنصاف الضحايا. إنصاف الضحايا ده ما بيتم أصلا إلا يتم تقديم المجرمين ده خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقال هم إن الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية، النازح لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعد ذلك يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين انه النازح يقدموا لمحاكمه، على اساس انه بعد ذلك انه مساله المحكمه الخاصه لدارفور لابد انه تتفعل، اضافه لذلك برضو انه مساله العداله التقليديه اللي هو لابد انه يكون عمليه المصارعات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العداله الانتقاليه.
اشكرك على تواصلكم معنا في راديو دبنجا، لانه حقيقه الناس اصبحت وكل الضحايا الان هم بيستمعوا لراديو دبنجا وبيوصلوا اصواتهم عبر راديو دبنجا.
استمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية، وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
اسم أمونة قمر الدين محمد جبريل، نزحنا من جوخانة إلى قريضة.
مرحبا بك أستاذ أمونة قمر الدين. نعم. محمد جبريل في راديو دفنجة. نعم. احنا في برنامج العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع ومن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، أي المجرم ارتكب مجارم الحرب دارفور يعرض للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاب، طرد المجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المختصبة ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راسه أمور البشير، حتى لو الخطير ارتكب المجرم الحرب ينقبض يتعرض على المحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة وما يقول لنا احنا بغرى يعاني المحكمة مباشرة، يرضينا عن احنا كالنازحين. أما السودان بصفة خاصة النازحين وقادرين استرد هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنينة قادرين عن حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمن حمش الأمن كناس الوقف السلام في بروتوكول السلام، ان احنا ضروري محتاجين للامن عشان الان دايرين.
سمع يا استاذ، انت هسي اشرتي لمساله جريمه الاغتصاب، اليه كيف الممكن يتم بها محاكمه المجرمين اللي ارتكبوا الجريمه؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يعرضهم للمحكمه العداله، والان تحظم في احنا معصومين من شغل البلاغات، لكن الان بعد ده المراه يرينا الورث للمراه عشان يعمل له طوقيه، مطالب بالورث للمراه يعمل له طوقيه عشان يمشي يظلم يعرض الحق ويننا للحق. دون الطوقيه ما 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 قال له يجوا يقولوا، لانه اللي شاف لنا الاقتصاد هو عارف ما ممكن زود تنفيذ تتكلم، لكن بعد الطوقيه بالورث ممكن واحد يطقم وطقم جديد عشان تمشي توصل معلومه لجهات رقم العباره.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة سمح، أنتوا عايزين مع نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم وكده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاع النازحين في ظل العدالة الانتقالية؟
قال الآن بالذات إحنا نتكلم في دارفور ده، كلنا بصفة خاصة في منطقتنا لجنوب دارفور بصفة خاصة محل الدراب، الآن نحس بمقوطين جدد قاعدين لنا فيه اللي في الأراضينا وقاعدين يستغلونا بالضرب والاحتساب ونحب أموالنا كلها قاعدين زيدا، إلا ما يجري حكم العضالة بعد ده بيجي نجي ناس الحواكير الرجيم في عماتين حتى مرادة فالأمن بالسفر لها. الآن إحنا قاعدين منطقتنا أيدي 5 كيلو ما بتقدر تنشي بطيئة وضع للضرب، بس الآن ده في مجرمين قاعدين بتحور وبعمل أي حل.
هل انتم كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في اطار الصلح الاجتماعي؟
ان شاء الله احنا بنلعب الحمد لله جو راهم اهل المراه وين وبعض معانا ولنا البرش عليهم ممكن قادرين ان نحن قضيه المراه طلعت في دور، لكن في تعنف شديد بانه بعض ضخم المعازف في القبائل دي ممكن بكون من صعب، لكن بعض الحلول تقول الناس يكون حل جذري كده بعد ذاك الناس بصلوا على الحل، لكن حتى في تعنف شديد. انا بقول للمراه صدان عام ومراه في الدارفور أن يكون الزولايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العضالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة اللي دارت في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية، شكرا لك.
شكرا، فطر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
هنا راديو دبنجا. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت أبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وان حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة. يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة 4 من ديسمبر للعام 2020. تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية من 27 عضوا واتفاق بين حمدوك والحرية والتغيير على الطابع التنسيقي التشاوري للمجلس. السودان يحتل الدولة رقم 102 في الإصابة بجائحة كورونا، والحكومة تلتزم بدعم الدواء بنسبة 60%. وزارة المالية تعلن فقدان 40% من الإيرادات بسبب الموجة الأولى، واقتصاديون يشككون. نواب الاختصاصيون يعلنون الانسحاب من جميع المستشفيات اليوم الجمعة، وإضراب أطباء سينجا يدخل أسبوعه الثاني. 20 منظمة تطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية لحماية الاختفاء القسري. وصول أكثر من 1000 لاجئ أمس عبر معبري اللكدي وحمدايت، ليتجاوز العدد الكلي للاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب إلى أكثر من 47,000 لاجئ. طلاب وطالبات جامعة أم درمان الإسلامية ينظمون وقفة احتجاجية أمس تنديدا بتحرش ممتحن خارجي بأكثر من 18 طالب طب أثناء الامتحان. المدير التنفيذي لمحلية الدلنج يصدر أمرا محليا يمنع بموجبه إقامة الحفلات الليلية وإطلاق الأعيرة النارية بجانب عدم اختلاط الرجال والنساء وغرامة مالية لمن يخالف الأمر. مني أركم الناوي يؤكد على أهمية الدور التشادي في عملية السلام بجوبا خلال لقائه بالسفير التشادي لدى السودان. إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في ولاية البحر الأحمر تؤكد أن العدد التراكمي لفحص الكورونا الموجب بلغ 529 منذ بداية الجائحة، منها 70 حالة وفاة. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.